فأصبحت مشكلا يتطلب الحل، وكانت أرضا يصان وأمانة تحفظ، فأصبحت حملا ثقيلا يضيق به الأب والأخ ويتحكم معه على المرأة أن تعمل لتعيش. نشأ الجير السابق على أن يكفلها ويكفيها حاجتها، وكان هذا التقليد عقيدة مفقودة في أعماق كل نفس يحرسها الإجماع عليها، ولا يكفر لأب أو ابن أو أخ أو زوج أن يتخلى عنه ويخرج من عهدته. فلما عملت المرأة لنفسها وشاع ذلك في المجتمع ماتت هذه العادة، وماتت معها المروءة التي كانت تدفع إليها، والغيرة التي كانت سببا في المحافظة عليها. وأصبحت المرأة إذا لم تبحث عن العمل من نفسها دفعها وليها إليه دفعا وألزمها به إلزاما، بل لقد أصبح القانون يلزمها بالعمل في النظام الشيوعي، وأصبح الواقع يلزمها به في النظام الرأسمالي. وأصبحت التي لا تعمل في أيامنا لا تجد اللقمة ولا تجد الزوج، لأن الرجال إن عدموا ذوات المال من الزوجات بحثوا عن الكادحات الكاسبة، وكاد ذلك يصبح قانونا من قوانين حياتنا يقضي على المستعففات بالبوار والهلع. فهل هذا هو ما يسميه الخادعون والمخدوعون والخادعات والمخدوعات حقوق المرأة؟
المرأة في بلاد الغرب تضيع في دكان المصانع وتعمل ليل نهار، وتعودت على حمل الأثقال وعلى القيام بالأعمال الشاقة التي لا يعانيها إلا كبار الرجال، ومع ذلك كل فإنها لا تأخذ من الراتب إلا نسبة 60% من راتب الرجل. لماذا تعمل المرأة في بلاد الغرب؟ فالحرص على الأمن. أحد الشباب يسأل موظفة في المطار في مطار نيويورك تعمل أحيانا إلى 14 ساعة في اليوم والليلة، فيقول لها هل أنت مرتاحة في هذا العمل؟ فقول له هذا العمل على كل حال أفضل لي من غيره وإلا غير مرتاحة فيه. فيقول لها ما وجه ارتياحك لهذا العمل أو تقبلك له؟ تقول أهم شيء عندي هو أولا أنني أقضي جزءا من وقتي في هذا العمل جزءا من الفراغ، الأمر الثاني أنني خلال قيامي بهذا العمل أحتك بالناس وهذا يسألني وهذا فأقوم له بعمل معين فهو أفضل من الانفراد. جانب ثالث وهو المهم أنني أشعر من خلال قيامي بالعمل أشعر بشيء من الأمن، فإنني إذا خرجت إلى المجتمع تخططتني عصابات اللصوص والمغتصبين وغيرهم فهي تخاف، أما في داخل المطار فإنها تحس بشيء من الأمن ولذلك تفضل هذا العمل.
ومنها انهيار نظام الأسرة نظام الزواج، ذلك النظام الذي رضيه الله للبشر ليكون فيه بقاء النسل الإنساني، ففيه توفير الرعاية والعناية للإنسان في مرحلة الطفولة، وفيه عون للإنسان في مرحلة شبابه على القيام بأمر حياته، وفيه عناية به في مرحلة كهولته.
في عام 1900 كان الطلاق 10%، خفضت النسبة عام 1948 لتصبح 40%، أما الآن فنسبة الطلاق في أمريكا تتجاوز 70%. 70% من الزوجات تنتهي بالفشل والطلاق، والأسباب معروفة، الخيانة الزوجية وقد ذكرت لكم سلفا أن نسبتها 75% للمتزوجات، التكاليف الباهظة في الوقت الذي الرجل ليس لديه استعداد لتحمل أي مسؤولية لا عن الزوجة ولا عن الأطفال، فهو ممكن يستمتع بالمرأة لكن لا يريد أن تنجب، وإذا أنجبت لا يعترف بهذا الولد ولا ينفق عليه. العمل المرأة تعمل والرجل يعمل، بالتالي ليس بينهما علاقة زوجية حقيقية، استرجال المرأة بحيث الرجل لا يستمتع بها. وأنت القصة أن رجلا أمريكيا أسلم وكان عنده زوجة أمريكية فعاش معها صعوبات شديدة للغاية، وفي النهاية آل الأمر إلى الطلاق، طلاق عن طريق المحكمة طبعا. ثم هذا الرجل المسلم ذهب يبحث عن زوجة بديلة فتزوج امرأة مسلمة من جنوب شرق آسيا، لما تزوجها يقول لبعض الشباب يقول والله العظيم أصبحت ست كأن المرأة الأولى التي عشت معها إنها رجل تمام، لن أعرف معنى المرأة إلا الآن، أدركت الآن كيف تكون المرأة يعني بما فيها من تذلل للرجل وتواضع له وخدمة وتحبب وتقرب إليه، هو الميزة التي تميز المرأة، وكلما كانت المرأة فيها أقدر كان هذا أدل على كماله، فإن كمال المرأة في هذا الضعف الذي تتميز به عن الرجل، وليس كمال المرأة في استرجالها وتقمصها لأخلاقيات الرجال وصفاته. ولذلك كان العرب يعيبون المرأة بكونها امرأة مسترجلة، إضافة إلى ضعف الحواس وضعف الحواس، يعني ما الذي يغري الرجل بأن يبقى مع المرأة؟ ما الذي يغريه؟ ما دام يجد المرأة في كل مكان يستطيع أن يرضي غريزته بأحسن منها وأجمل منها وبأعداد كبيرة من النساء، وفي نفس الوقت وليس لديه أي معاني أخلاقية أي نجل يرعاها، فما الذي يغريه أن يبقى تحت سقف واحد مع امرأة؟ بل يؤول الأمر أحيانا، لأن الطلاق قد يكون في صعوبة، يؤول الأمر أحيانا كثيرة إلى أن الرجل يضرب المرأة ضرب مبلح، حتى ربما هي تطالب بالطلاق ومثل عالية جدا لضرب النساء، ومن النساء من تموت تحت الضرب، وقد يعمد الرجل إلى قتل امرأته أو إحراقها حتى يتخلص منه. وفي هذا معلومات وأخبار قصص وإحصائيات تثير العجب وتدعو إلى الذهول.
وقد جعلت الفتنة كثيرا من الناس ينصرفون عن الزواج الذي فطرهم الله عليه وكلفهم واستعبدهم به، جروا وراء شهوات ولذات لا مسؤولية فيها فأصبحوا كالحيوانات.
طبيعة تعدد الزوجات عندهم نوع تماما، يستحيل أن تجد رجل هناك معه زوجتان، لكن لا غرابة أن تجد رجل يقيم العلاقة مع مئات من النساء. فالطلاقة تعدد الزوجات ممنوع، لكن تعدد الخليلات والعشيقات هذا أمر مباح. ومع الأسف أن هذه الليلة انتشرت في عدد من البلاد الإسلامية، رجل دارت بينه وبين صديق له خصوم، فقال له صديقه: والله لأفضحنك وأوقعنك في شخص لا مخرج لك منه. قال: ماذا تصنع؟ قال: سوف أبلغ الجهات المختصة بأنك متزوج من ابنتيك. وفعلا عنده زوجة كل واحدة في بيت يتردد على هذه يوما وعلى هذه يوما. فذهب صديقه أو الذي كان صديقا له، ذهب إلى الشرطة وبلغ من فلان مرتكب جريمة على وهي متزوج بابنتيك. فراقبوا فتره فعلا وجدوه يتردد على بيتين، فقبضوه متلبسا بالجرم المشهود وبدأوا معه محضر التحقيق. بعد التحقيق الرجل كان ذكيا وقد عد للأمر عدته، فقال: لا، أنتم قلتم علي، هذه زوجة فعلا ولي منها أولاد، لكن هذه ليست زوجة وإنما هي صديقة أقمت معها علاقة صداقة. فقالوا له: نحن آسفين ونعتذر، ويعني أخرجوه وادعوه بكثير من الحفاوة والاعتذار. ما دامت القضية قضية صداقة حقيقة نحن أخطأنا وما كنا نتصور هذا الأمر، والواقع أن فلان ظللنا وخدعنا.
فكم من الفساد ومن الظهر هل ينتظر إلا سهولة ضائعة؟
أكثر من 4 ملايين رجل يقضون أكثر من 3 ساعات في البيوت لمفردهم، وأعمارهم تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 7 سنوات. يأتي من المدرسة قبل مجيء أمي وأبي من العمل ب4 ساعات، فيجلس في البيت خاصة في أوقات الشتاء، ولام والرياح تعصف والأمطار تهطل والمخاوف تثير به من كل جانب، وهو طفل عمره 4 سنوات جالس في البيت وحده. وهل أتاك نبأ أطفال المفاتيح؟ وما أدراك ما أطفال المفاتيح؟ بوشك إحدى المعلمات حين وجدت أنه 24 من بين 28 من طلابها هم من أطفال المفاتيح، بمعنى أن الطفل بحكم أنه يخرج من البيت قبل والديه ويدخل قبلهما، لا بد أن يكون معه مفتاح يدخل يفتح البيت ويدخل ويغلق على نفسه ويجلس ساعات طويلة بانتظار مجيء أمه أو مجيء أبيه. وطبعا هذا عرضة لوقوع الجرائم، جرائم الخطر، السرقة، المخدرات، احتمال الحرائق في البيوت، حتى إن بلغ الحال بكثير من هؤلاء السجان الواحد يغلق على نفسه دورة المياه حتى يأتي أهله، إذا نام فإنه يعيش في نوم أحلام مزعجة. وبالتالي فإن هذا الطفل بعد أن يقدر يقوم بسداد الديون لوالديه.
هل ينتظر إلا سهولة ضائعة وشباب ضائع في متاهات الهوى والرذيلة وإناث مساكين أنهكها نحش الفئام ونوائب الحياة وكهولة ضائعة لا رحمة بها؟
حين تنتقل إلى كبار السن تجد أن مصيرهم إلى دور العجزة، وقد رأينا كثيرا من هذه الدور يرقد فيها كثير من الكبار، أحسنهم حالا يبتسم ويفتخر حين يقول لك أن ولدي بار بي أشد البر. كيف؟ قال: والله يزورني في العيد، في عيد كما يسمون الكريسماس يزور مرة في السنة. وآخر فعل وجهه ابتسامة حين يتحدث عن ولدي أيضا بكل فخر، لأن ولده أرسل له بطاقة معايدة، هذا حتى ما زاره، بطاقة معايدة في العيد. وثالث ممكن يتصل به في الهاتف وكفاه ذلك. وفي مدينة سان فرانسيسكو رجل عمره 45 سنة عاش على مدى 5 سنوات كلها يقضيها في الشارع، معه حقيبة فيها فراش النوم، يقول: أما طعامي فإنني أخذه من صناديق القمامة. وهذه لا تظنوها مبالغات، والله لقد رأيناهم وقرأنا هناك في الإحصائيات أنه يوجد في بعض الولايات أكثر من 5 ملايين يعيشون على الأرصفة بدون ماء. ورأينا كثيرا من هؤلاء يتسولون في الشوارع تعطيه قرشا أو قريبا من ذلك، وبعضهم يفتشون في القمامة لعله يجد شيئا يأكل. هذا في أرقى بلاد العالم تقدما ورقيا وحضارة، إنهم يسددون الديون التي أخذوها من أطفالهم حين آملوهم وتركوهم. هذا الرجل الذي تحدثت عنه هو واحد من 4000 رجل في مثل هذه المدينة.
ومن الأضرار أيضا انتشار الجريمة والفواحش والأمراض وزلزلة المجتمع. تقول جريدة الأحد اللبنانية: دلت الإحصائيات التي أجريت على الجامعات والكليات الأمريكية على أن 120,000 أنجبتهم فتيات بصورة غير شرعية لا تزيد أعمارهن على 20. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الجرائم التي وقعت في الولايات المتحدة هي أكثر من الجرائم المماثلة التي وقعت في أوروبا، وأنه في كل أنحاء العالم لا تحدث جرائم مهما كان نوعها كتلك التي تحدث في أوروبا وأمريكا، وأن جرائم الاغتصاب تمثل نسبة 35.7% منها. وإن العجب أن جرائم الاغتصاب تزيد كلما زاد تحرر المرأة وكلما سهل الحصول على الشهوات. وقد بين تقرير أعده معهد الدراسات السياسية والاجتماعية في إيطاليا ما يلي: أراجت في دول الغرب الأوروبي ظاهرة الاتجار في أفلام الجنس الذي يكون ضحيته الصغار من الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و14، حيث تم استخدام 1000 طفل لهذا الغرض بعد تعرضهم لحالة اغتصاب وانتهاك عرض. وهذه التجارة كما يقول أحد المعلقين أصبحت رائدة في أوروبا الغربية وأمريكا بشكل رهيب.
اسم الحرية الشخصية المزعومة استجاز التعري واستباحة المرأة في قارعة الطريق وفي الشارع وفي أماكن اللهو وفي أجهزة الإعلام، فهانت المرأة أما وأختا وقريبة، وكذلك عزب عنها الزوج لأن الرجل يجد في المجتمع من المظاهر الجذابة ومن الصور الجميلة في كثير من الأحيان ما لا يجده في منزله ومع أهله. وهكذا ساهمت هذه الفرية الشخصية المزعومة في تدمير البيوت، وكانت سببا في اضطراب الأوضاع الاجتماعية وشيوع الرذائل، وعلى رأسها جريمة الزنا وما يتبعه من فساد عريض في أمور الاجتماع والصحة والاقتصاد وغيرها. طبعا آثار الزنا معروفة، يكفي فيها مثلا انتشار الأمراض الهربس وهو مرض مستعصي على العلاج، ومن أسوأ آثاره السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرحم الإيدز، وهو الذي ينتشر الآن بصورة وبائية فتاكة لا يمكن مواجهتها، وهو مرض فقدان المناعة. ويكفي أن تعلموا أن أكثر من 90% عموما مصابون بأمراض جنسية ولو لم تكن في هذه الأمراض الخطيرة. ومن الأمور الغريبة أن المصابين أو المصابات بالذات بمرض الإيدز يحرصون على الانتقام من الرجال. قرأت قصة في أحد الكتب يقول إن رجلا عربيا من الأثرياء أصحاب الجيوب المليئة ذهب إلى زيارة أحد الدول الأوروبية، فلما دخل المطعم وجد في أول المطاعم امرأة جميلة جالسة وبجوارها حقيبتها ومعها كلبها، فنظر إليها وتقدم وصافحها ويعني سألها عما إذا كان يمكن أن يقدم لها شيئا من الطعام وغيره، فوافقت فأحضر لها الطعام والشراب وغير ذلك، ثم اقترح عليها أن تذهب معه إلى غرفته في الفندق، فوافقت أيضا وباتت معه تلك الليلة وارتكب معها ما حرم الله عز وجل ثم نام. فلما استيقظ في الصباح لم يجد المرأة إلى جواره، فقام مسرعا يبحث عنها في الغرفة لم يجدها، خرج خارج الغرفة في السيد لم يجدها أيضا، دخل وهو حزين سعيد فأراد أن يغسل يديه ووجهه في دورة المياه، فلما دخل وجد زجاجة المغسلة مكتوب عليها بقلم الروز مكتوب عليها: مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا خشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ومن الأضرار أيضا سقوط الأمم وتمكن الأعداء منها، فذلك في القديم والحديث. يقول أحد المؤرخين عن دولة الرومان: ولما تراخى طور الأخلاق وصيانة الآداب في المجتمع الروماني إلى هذا الحد، اندفع تيار من العري والفواحش ودموع الشهوات فكان من الغنوتهم في الشهوات البهيمية ومجاوزتهم الحدة في إيجاد طرق لإطفاء أوارها أن زالت دولة الرومان وتمزق جمعها كل ممزق. وما انتهت أمة ولا سقطت دولة إلا بعد انغماس أهلها في تقصيد الشهوات.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
يقول أحد الكتاب: لم تستطع فرنسا أن تقاوم في الحرب العالمية الثانية أكثر من أسبوعين، لأن جيلا كاملا من الفرنسيين قد ماتت رجولتهم ومعنوياتهم بسبب التخلف والميوعة التي نشرها اليهود في فرنسا. ويقول الدكتور محمد إسماعيل: إنه عندما جاء نابليون إلى مصر في حملته جاء معه بسفينة مليئة بالنساء العاهرات، فلما سألوه لماذا جئت بهؤلاء؟ قال: إن هؤلاء يفعلن بالبلاد ما لا يفعله كل الجنود الذين جاءوا معي.
إني لأسأل كيف تصمد جبهة ووراءها سيف الدسائس يشهر؟ إني لأسأل كيف يصمد جندنا وقلوبهم بنبى التوجس تسهر يخشون دعوى السافرات؟ تهد ما بنت المكارم في البيوت وتكسر قد تهدم السد المشيد طأرة ولقد يحطم أمة المتهور.
أحكامك من ظلم يد له ملكا سيهدم ملكه القهار. أحكامك من ظلم يد له ملكا سيهدم ملكه القهار. أين الجبابرة الذين تسلطوا ذهبوا وظل الواحد الجبار. أين الجبابرة الذين تسلطوا.
والآن بعد أرأينا ضرر الفتنة على المجتمعات والأفراد ومقدار الفساد الذي يشيع في أرض الله من وراء تلك الفتنة، نتوجه إلى الأخت المسلمة العفيفة الطاهرة التي أسلمت ثيابها للملك العظيم خالقها وربها. نتوجه إليها لأن لا تكون من حزب الشيطان وأن لا تستجيب له.
يا أختا، يا فتاة الإسلام، لست بحاجة إلى الشرق ولا إلى الغرب، مجدك تلي وعزك حاضر. كنت بحاجة لعمارة هذا الكون بطاعة الله وعمارته بمحبة الله. لزومها بيتها وعدم تبردها وعدم خروجها إلا لحاجة ماسة، فبيتها أمانها ومعبدها وشكرها وحياؤها ومستقبلها، وهذا مسؤوليتها في الإسلام. لا يطلب منها أن تكون موظفة ولا عاملة ولا وزيرة، ولا يطلب منها أن تكون جندية في الجيش ولا حارسة في الشرطة، وإنما بيتها بيتها.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقيم الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله.
إذا لبست المرأة جلبابها وثيابها وأرادت الخروج من بيتها قيل لها: إلى أين ستذهبين؟ إلى أين؟ فتقول: لأعود مريضة أو أصلي على جنازة أو أصلي في نفسه. فيقال لها: وماذا تبتغين من ذلك؟ فتقول: أريد وجه الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما أرادت امرأة وجه الله بمثل أن تجلس في بيتها. إذا أرادت وجه الله فأن تجلس في بيتها أعظم من عيادة المريض والصلاة في المسجد والصلاة على الجنازة
ما أرادت امرأة وجه الله بمثل أن تجلس في بيتها،
أما أن تصبح المرأة خراجة ولاجة تخرج كل يوم عدة مرات لحاجة ولغير حاجة
تخالف قول الله وحرم في بيوتكم وأنتم تعلمون معنى الحرارة والاستقرار.
أما الخراجة الولاجة فقد ذمها أهل العلم والإسلام وأنكروا سيرتها، وهذه تأتي بمفاسد ولا يبارك الله في وقتها. الخراجة الولاجة التي دائم تخرج بضطوتها دائما الفكر لمكان، لا تهدأ في البيت ولا ترتاح، بيتها خير لها، بيتها عصمتها.
أما لباس المرأة فينبغي على المرأة إذا خرجت من بيتها أن يكون في لباسها ستة شروط لتكون في هذا الخروج مطيعة لله إذا خرجت لضرورة داعية للخروج.
يا أيها النبي صل أزواجك وبناتك ورفاء المؤمنين يدني عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
هذه الأمور الستة ينبغي أن توجد في حجاب المرأة، في جلبابها، في عباءتها، أن يكون اللباس ساترا جميع البدن، وأن يكون هادئا ليس فيه زرقشة ولا ألوان زاهية، وأن يكون غليظا سخينا، وأن يكون واسعا فضفاضا، وأن يكون لباسا خاصا بالنساء، وأن لا يكون في لباسها تشبه بالكافرات. وهذه أنواع العبايات التي عندك الآن والتي تلتصق بالجسد فهي سوداء ولكن ملتصقة، تعرف منها حجم المرأة وأعضائها وتميز يديها ووصفها من هذا من هذه العباءة التي تلبسها.
ومن صفات المرأة المسلمة غض بصرها وحفظ نفسها.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
غض بصرها وحفظ نفسها وحفظ زوجها ظهر البيت، يوم تنام العيون إلا حين الله، ويوم تغضب الرقابات إلا رقابة الله، ويوم لا يستطيع البشر كشف السرائر وما في الضمائر إلا الواحد الأحد، فتستر نفسها وتغض طرفها وتحفظ سمعها وبصرها فيجازيها الله أن يكسوها يوم الأرض الأكبر ويبدلها جنة الأرض والسماوات والأرض وينجيها من نار الكرب.
لأنك الله إذا تحجبت وخرجت لضرورة فكوني حيية،
حفظ سمعها عن الغناء والخناء وما في حكمه.
فتنة أن ترى المرأة رجلا فتحدق فيه لبصرها ولا تغض، فتنة أن تلتفت يمنة ويسرى إذا كانت سائرة أو راكبة للسيارة، فتنة أن تكشف عن ذراعيها أو ساقيها من تحت جلبابها، فتنة أن تغطي وجهها بغطاء خفيف جدا ومن تحته وجه متبرج، فتنة أن تكثر الخروج إلى الأسواق أو غيرها، فتنة أن تخضع بالقول وتلين فيه، فتنة وإذا تحدثت إلى الرجال أطالت، فتنة أن تتعطر، فتنة 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 فتنة.
الحياة ليست ذهب وفضة، الحياة ليست زوج، بإمكان المرأة أن تعيش بلا زوج، بلا ذهب، بلا فضة، بلا فلة، بلا سيارة، بلا قصر، إذا كان معها إيمان وعمل صالح فهي السعيدة من الجهة بإذن الله. الحياة أيها الأحبة بالله ممر إلى تلك الدار، إلى تلك الدار العظيمة، ممر إلى الجنة أو النار، ممر إلى لقاء ذلك الرب العظيم يوم أن نعرض عليه فرادا.
هذه الأيام مطايا، أين العدة قبل المنايا، أين الأنفة من دار الأذايا، أين العزائم أرضيتم بالدنايا، يا من عليه نذور الموت تدور، يا من هو مستأنس في المنازل والدور، لا بد من الرحيل إلى دار القبور والتخلي عما أنت به مغرور، غرك والله الغرور بفنون الغداء والغرور.
الحياة هذه مهما تزخرفت وتجملت
ومهما تبردت فهي دار الأمان والغرور. ولا تخفو أبدا لإنسان مغرور.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
أختي الكريمة، إن أي مشرك منك يخالف تعاليم ربك وتستجيبين به لهوى أو تستمعين فيه لحزب الشيطان فهو كما رأيت، يعني ظلما لنفسك ولبنات جنسك، ويعني إشاعة الفتنة، ويعني تدمير حياة الأسر، ويعني نشرا في الانحلال والإجرام في مجتمعك، ويعني دمار مجتمعك، وهو طريق إلى غضب ربك وخالقك، وهو طريق إلى عقابه الأليم إلى الجحيم. هذا إذا لم تتوبي سريعا للمولى جل وعلا وتقلعي عما أنت فيه.
إذا انطرحنا على الفراش وأصبحت الأيدي تقلبنا يمينا وشمالا ولا حول لنا ولا قوة، قد مروقت العينان بالدموع قد يبكى اللسان، فلا تسأل عن أحوالنا في تلك الأحوال.
كل نفس ذائقة الموت.
ثم إذا متنا وانتهينا من هذه الدنيا ووضعنا في القبور ففريق في روضة من رياض الجنة وفريق في حفرة من حفر النار، هؤلاء ينعمون في تلك الحفرة وهؤلاء يعذبون.
وبينما هو كذلك إذ يفاجأ بما هو أشد من شجرات الموت وأشد من ما وجد في البرزخ وهو
ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
أن تقف بين يدي الله وحيدا فريدا يكلمك وتكلمه ليس بينك وبينه ترجمان.
هذا الموقف تنقطع فيه كل الصلات، تفلس كل العلاقات، يخبر الإنعام.
يوم يقوم الناس لرب العالمين.
أختي، اعلمي أن الملك الديان لن يترك من يعيش فسادا في مملكته دون عقاب ولا حساب. وقد رأيت أختي كم من الفساد ينشأ من خروج المرأة عما خطه لها خالقها العليم الحكيم. فهل يستوي عند الخالق العادل المفسد والمصلح؟ بل ستقام موازين وترفع الأعمال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يعلمون.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المسلمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يشفي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
اسمعي أيها الأخت المسلمة اسمعي يا أختي في الله أن أمامك أمر عظيم سوف تخرجين من القبر حافية عارية أنت والرجال جميعا في موقف واحد فاتق الله أيها المرأة خاف الله أيها المرأة اتق الله أيها المرأة
والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير
فعليكم أيها الأخوة والأخوات أن تبادروا بالأعمال الصالحة ما دمتم في زمن الإنكار.
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظل ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله يقول للشيء كن فيكون. لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم وإليه ترجعون. سبحانك ربنا ما ذلك سبحانك ربنا ما أرحمك سبحانك ربنا ما ألطفك سبحانك ربنا ما أجودك سبحانك ما عبدناك حتى عبادتك.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.
ختاما أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، فإن هذا العمل بشري غير سالم من القصور. حاولنا فيه جمع عدد من الفوائد إلى جانب إلقاء الضوء على موضوعه الرئيس وهو فتنة النساء في هذا العصر. فنسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا تقصيرنا وأن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. ونذكر هنا بعض مراجع المادة والتي يمكن الرجوع إليها بعد كتاب الله وكتب السنة المطهرة. عودة الحجاب للدكتور محمد إسماعيل. الحجاب لأبي الأعلى المولودي. واقعنا المعاصر للشيخ محمد قطب. حصوننا مهددة من الداخل لمحمد حسين. الغارة على العالم الإسلامي لمحب الدين الخطير. اليهود لزهد الفاتح. الخطر الصهيوني على العالم الإسلامي لماجد حيلان. وهذه بعض الأشرطة ننصح بها للاستزادة من بعض جوانب الموضوع. حجاب المرأة المسلمة للشيخ عبد الرحيم الطحاني. أيتها المرأة الحجاب أو النار للشيخ محمد المنجد. المؤامرة على المرأة المسلمة للشيخ الدكتور سفر الحوالي. بناتنا بين العفاف والتغريب للشيخ الدكتور ناصر العمر. صور من حياة المرأة في الجاهلية المعاصرة للشيخ سلمان العودة. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية. الرياض جمادى الآخرة عام 1411 من الهجرة النبوية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أختي عهودونك حاجز وكتار ولديك من صدق اليقين شعار. أختي عهودونك حاجز وكتار ولديك من صدق اليقين شعار. عودي إلى الرحمن عودا صادقا فبه يزول الشر والأشرار. عودي إلى الرحمن عودا صادقا فبه يزول الشر والأشرار. وبه يعود إلى البلاد أمانها وبه يفاف عن الخليج حصارها.